الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين ومن أحبهم ونافح عنهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حصائد الألسن، هذا الموضوع هو مدار المذاكرة معكم معاشر الفضلاء. إنه في آثار هذه النعمة العظيمة التي بها تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات، فالإنسان حيوان ناطق، حيوان من الحياة لا كالحيوانات البهيمية. ومن الناس من عاش ويعيش في دنياه كالبهيمة بل أشد من البهيمة، كما قال الله جل وعلا عن فئام من هؤلاء: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. متى؟ لما عبدوا غير الله، رزقهم الله جل وعلا فشكروا غيره، خلقهم الله جل وعلا وأوجدهم من عدم فعبدوا غيره، فصاروا أشد من البهائم، لأن البهائم لا تعبد إلا ربا واحدا له تصمد وإليه تسعى وتحفد وله تصلي وتسجد. باللسان يا أيها الإخوة، تميز هذا الإنسان عن مخلوقات الله، فأصبح يبين ما يريد بلسانه، ولهذا لا يدرك هذه النعمة إلا من فقدها فصار أصم وأطرم لا يتكلم، وهو الأخرس. قال الله جل وعلا في ذكر آثار هذه النعمة: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يرقب عليه حسناته، وعتيد يعد عليه ذنوبه وسيئاته. وفي قول الله جل وعلا في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. في القراءة الأخرى: يحفظونه بأمر الله، فسرها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: معكم ملائكة أربع بالليل وأربع بالنهار يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، واحد عن يمينك وآخر عن يسارك، وهؤلاء الحفظة الكتبة، وثالث أمامك ورابع من ورائك يحفظونك من أمر الله. فإذا جاء قدر الله جل وعلا خلوا عنك حتى يصيبك قدره سبحانه وتعالى. واللسان هذه النعمة العظيمة التي هي من جملة نعم الله وآلائه التي أولى بها عباده، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ويقول سبحانه وتعالى في آيتين من القرآن مفتتحهما واحد واختلفتا في عاقبتهما وخاتمتهما: في سورة إبراهيم يقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله نعمة مفردة، وأضافها إلى ذات إلى لفظ الجلالة فشملت النعم كلها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في آية النحل في أولها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الفاجر والكافر والغافل لن يحصي لنعم الله حسبانا ولا عدا، ومع ذلك هو ظلوم ظالم نفسه وظالم ربه. أتدرون لما؟ لأن الله يرزق ويشكر غيره. كيف يشكره؟ بلسانه. والله يخلقه ويعبد غيره بلسانه وقلبه وأفعاله. إن الإنسان لظلوم كفار جاحد وجحاد نعم الله عليه. وفي آية سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. المؤمن يثني على الله جل وعلا بما أولى من نعمه ويشكره عليها، نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الكلام ونعمة المشي ونعمة العقل ونعمة الصحة التي لا يعرفها الإنسان، لا يعرف قدر هذه النعم إلا إذا جرب ضدها وغيرها. الإنسان مبصر فلا يعرف نعمة البصر حق نعمتها إلا من بلي بضد البصر من كفه. الإنسان الذي يسمع لا يعرف نعمة السمع حتى يتثاقل سمعه أو يصير أصم. الإنسان يتكلم لا يعرف نعمة اللسان والكلام حتى يكون أخرس. الإنسان يمشي فلا يعرف نعمة المشي والسعي حتى يشل أو يكون طريح الفراش. وبالنعم، النعم تعرف بأضدادها إلا لمن وفق الله جل وعلا فأدرك ذلك قبل أن يجرب ضدها. يحصي المؤمن نعم الله فلا يستطيع لها عدا. يشكر الله جل وعلا على نعمه فيغفر الله له تقصيره في بقية النعم التي لم يشكره عليها. ولهذا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لغفور أتى باللام المؤكدة أنه يغفر لعبده تقصيره ويرحم عبده على ما لم يبلغه من إتمام نعمه بحمده وشكره عليها. ولهذا ذكر العلماء أن العبد إذا قال في حمد نعم الله وشكره: الحمد لله حمداً، الحمد لله حمداً يكافئ النعم ويوافي المزيد منها، أنه استجمع ثناء الله جل وعلا وشكره على نعمه. ونرجع إلى نعمة اللسان. وما أدراكم ما حصائد اللسان؟ هذا اللسان الذي يتكلم في الليل والنهار وفي الصغر والكبر وفي الصحة والمرض، يتكلم فيه الإنسان بأشياء كثيرة لا يستطيع لها عداً ولا حصراً. ولكن هل هذا الكلام محسوب لك فيما كتبه من هو عن يمينك، أو أنه محسوب عليك قد قيد وحسب عليك في سجلاتك التي تسوءك يوم أن تعرض على ربك؟ في حديث معاذ رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه بعض أهل السنن، وهو حديث طويل من أحاديث الأربعين النووية، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إلى أن قال في الحديث، في آخر الحديث، قال: يا رسول الله أوصني. أتدرون متى؟ لما أراد معاذ أن يخرج إلى اليمن. يخرج لأي شيء؟ يخرج داعية إلى الله، مبعوثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول أرسل إلى أهل اليمن ثلاثة، أرسل إليهم معاذ بن جبل، ومعاذ عالم أو عامي؟ أخبروني معاشر الفضلة، عالم هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام. بعث إلى اليمن أيضا علي بن أبي طالب، أكان عاميا أو مبتدئا أو عالما؟ وهو عالم أيضا، رابع الأربعة في خلفاء رسول الله الراشدين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وبعث إلى اليمن عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبا هريرة، وهو عالم من حفاظ الصحابة للحديث. أرسلهم إلى نواحي اليمن، ورابع أرسله هو أبو عبيدة عامر بن الجراح، معلما وقابضا لما تعاهد بينه وبين أهل نجران. أرسل أربعة هم من علماء الصحابة وفضلائهم رضي الله عنهم، ولم يرسل عواما ولا مبتدئين، لأن الدعوة لها شرط أساس لمن أراد أن يسير على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا المنهاج؟ أن يدعو إلى الله على علم، وهو البصيرة. قال الله جل وعلا في آخر سورة يوسف عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي، أي طريقي ومنهاجي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي ومن سار على منهاجي وطريقتي واتبعني وتقفر أثري. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لما هم معاذ بالخروج استنصح النبي صلى الله عليه وسلم واستوصاه، قال: أوصني يا رسول الله. قال: كف عنك هذا، وأخذ بلسانه أو بلسان معاذ رضي الله عنه. فقال معاذ: يا رسول الله، واسمعوا إلى استشكالي وسؤال هذا العالم الذي نفعنا نحن على بعد هذه القرون بعد 15 قرنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، أوإنا مؤاخذون بما نقول؟ أنحن محاسبون؟ تلحقنا الملامة والعتب بما نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك. ما معنى ثكلتك أمك؟ كلمة تقال عند العرب على سبيل التأنيب ولفت الانتباه والعتب، لا يراد منها حقيقتها. أصل هذه الكلمة ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك، كقولهم: ما له لا أم له. هل في أحد ما له أم يا أخوان؟ أتعلمون أحدا ليس له أم؟ أنا أعرف واحد بس. من هو؟ آدم عليه الصلاة والسلام، وبقية بني آدم لا بد أن لهم أمهات، لكن العرب تقول: ما له لا أم له. وسرد من ذلك تريد التأنيب، تريد التأنيب ولفت الانتباه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، فهي كلمة تأديب وتأنيب وعتب. أي كيف تقول هذا وأنت ممن من الله عليك بالعلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. إذن نتاج اللسان وحصاده وثمرته هي سبب ورود النار يا أيها الإخوة. وقوله: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم،
إلا حصائد ألسنتهم أخذ العلماء منها لطفة لطيفة ونكتة، أن حصائد اللسان سبب انكباب الإنسان من على الصراط إلى جهنم، لأن الله جل وعلا يقول في آية سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، يجثون على ركبهم وعلى مقدمهم وعلى وجوههم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ إلا حصائد ألسنتهم، أي أن نتاج اللسان وما ينطق به الإنسان هو سبب إيراده ووروده المهالك. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مرة مع أصحابه فسمعوا وجبة. ما الوجبة؟ الصوت المرتطم في الأرض كهذا. فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. الصحابة رضي الله عنهم إذا سئلوا عن أمر في حياته صلى الله عليه وسلم لا يعرفونه، أجابوا أدبا منهم بالله ورسوله أعلم. وبعد الرسول، إذا سئلت عن أمر لا تعلمه من أمر الدين ماذا تقول؟ الله أعلم. تقول ماذا؟ الله أعلم، ولا تقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول انتهى ما بيننا وبينه، فقد بلغ البلاغ المبين والتحق بجواي ربه عليه من ربه أفضل صلاة وأزكى سلام. قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: واسمع يا أيها المؤمن، وافتح لهذا الكلام قلبك قبل مسامعك. قال صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 خريفا، الآن بلغ إلى قعره. الله أكبر، ما أعظم عذاب الله النار! حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 سنة وهو في سقوط وهوي، الآن بلغ إلى قعره. وسيبلغ أقوام هذا القعر في درك النار الأسفل. من هؤلاء؟ المنافقون، كما قال الله جل وعلا في آية سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن أسباب النفاق كلام يتكلم به الإنسان بلسانه لا يلقي له بالا، ما يثمنه، ما يظن أنه بلغ مبلغه، ما يتبين في كلمته. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. ومعنى ما يتبين فيها لا يلقي لها باله، ولا يقدرها قدرها، ولا يظن أنها بلغت مبلغها. وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. في سنن ابن ماجه يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. تكلم بكلمة أسخطت الله جل وعلا، ولكنه ما بالاها، ولا ألقى لها باله، ولا ثمنها ولا قدرها، وإنما أخرجها بلسانه مستهترا غير مبال. قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله، يهوي بها في النار 70 خريفا. وما أكثر هذا الكلام الذي يسخط الله جل وعلا. واسمعوا يا أيها الإخوة إلى هذه القصة التي وقعت وأكدت هذا المعنى النبوي الراشد. ثبت في الصحيحين من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم نسير إلى تبوك، إلى غزوة تبوك. في أي عام كانت هذه الغزوة؟ أي أخوان؟ في 7 أو في 9؟ في 9، وهي آخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدو عظيم وهم الروم، في وقت حار طابت فيه الثمار، وأهل المدينة أهل تمر، والتمر إنما يطيب متى؟ في الصيف. خرج عليه الصلاة والسلام ومعه 30,000 إلى عدو عظيم ومسافة بعيدة، إذ بين المدينة وتبوك 700 كيلومتر، في وقت اشتد فيه الحر وطابت فيه الثمار. بينما هؤلاء الركب العظيم يمشون، قال متكلم واحد وهو يمشي مع أصحابه على ركابهم، المتكلم واحد والسامع له جماعة، أتدرون ما قال؟ قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. 3 كلمات ألقاها غير مبالي، مستهتر، مستهزئ، ما ثمن أن هذه الكلمات تبلغ هذا المبلغ. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. قالها واحد والبقية يضحكون ويكهكئون كحال بعضنا في مجالسنا وفي أنديتنا وفي خروجنا ودخولنا. فسمعها عوف فلم يصبر، غيرة على دين الله وحمية على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال عندئذ بدافع الغيرة والإيمان: قال كذبت ولكنك منافق، لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحرك عوف والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الناس لأنه أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. فما بلغ عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجد الخبر من السماء قد سبقه، أي سبق الخبر عوفا، فأنزل الله في شأن هؤلاء المنافقين وهؤلاء المتكلمين والمكهكئين الضاحكين، أنزل فيهم قرآنا يتلى في آيات تتلونها وتحفظونها من سورة براءة، سورة التوبة. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فتحرك أحدهم، إما أنه هذا المتكلم وهو الأرجح، أو أحد هؤلاء السامعين الضاحكين المكهكين، تحرك لما قال عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر رضي الله عنهما: يا عمار أدرك القوم فسلهم عن مقالتهم قبل أن يحترقوا، أن تنزل عليهم نار من السماء فتحرقهم. فجاء هذا المتكلم وهو الأظهر أو أحد السامعين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مشهده، قال: ولكأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. نسعة الناقة سألناكم عنها مرار، ما هي؟ ها، البطان الذي يربط الشداد على ظهر الناقة. ولكأني أنظر إليه، يقول ابن عمر رضي الله عنهما، متعلقا بنسعة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الحجارة لتنكب قدمه، كأنهم يمشون في الحرة، الحجارة تنكب قدمه وهو ما يبالي، وإنما جاء يعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ما نقصد، نمزح، نلهو، ما قصدنا هذا الكلام. وما قال إلا ثلاث جمل: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. قال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ما نقصد، نمزح، حديث الركب نقطع به عنا عناء الطريق، نسولف، نمزح، نلهو، انتمازح، انتمالا، لأن المسافة طويلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمر: والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، أتدرون لما؟ احتقارا وازدراء وهجرا له ولقوله، ولا يزيد أن يقرأ عليه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تكلم هذا المتكلم وضحك منه الضاحكون بثلاث كلمات وثلاث جمل لم يلقي لها بالا، ما تبين فيها، بلغت عند الله سخطا وغضبا ومقتا أن أكفر أصحابها. ولهذا قال سبحانه: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. أحد هؤلاء وكان من السامعين، ولكنه أركته رحمة الله، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تحصر وتعسر قلبه ندما على ما سمع وضحك ولم يبالي. والسامع حكمه حكم المتكلم، لأن الراضي كالفاعل. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، جاءه أحد هؤلاء الضاحكين اللاعبين اللي يقصدون، قال: يا رسول الله، جاء تائبا نادما، وكان اسمه مخشي ابن حمير، اسم قبيح واسم أبيه كذلك. قال: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، فهل لي من توبة؟ قال: نعم، إن كنت صادقا. فتاب توبة عظيمة، وسأل الله جل وعلا أن لا يعثر له على مكان ولا على أثر، وأن يقتل في سبيله. وهذا المعني في قوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. قالوا: إن مخشي بن حمير تاب من هذا القول ومن هذا الضحك ومن النفاق، وحسن في توبته، ومات مقتولا في يوم اليمامة ولم يعثر له على أثر. ما فوائد ذلك؟ اللسان وما ينتج منه من الخطر العظيم والشنآن القبيح. لسانك يا أيها المسلم، يا أيها العاقل، به تدان، ولهذا الكلمة لا تزال تملكها وأنت سيدها، ما لم تخرج من فمك وينطق بها لسانك، فإذا خرجت الكلمة من فمك ولسانك صرت لها عبدا ذليلا تتحمل جراءها وثمرتها ونتاجها. ولهذا يا أيها الإخوة، قال صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له بهما على الله الجنة. ما بين لحييه قال العلماء يشمل أمرين، أولهما وأعظمهما اللسان، فلا ينطق إلا بحق ولا ينطق إلا بخير يحبه الله. الثاني الجوف، إذ لا بلوغ للجوف إلا من الفم، أي لا تطعم فلا تأكل ولا تشرب إلا بما أباحه الله لك. إن ضمنت ذلك لسانك وجوفك وضمنت فرجك فلا ينكشف إلا على ما أباحه الله لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لك عند الله ماذا؟ الجنة، يضمن لك عند الله الجنة. ولهذا يا أيها الإخوة، الصمت نعمة، الصمت بعقل نعمة. إذا حاسب الإنسان نفسه فلا يتكلم إلا بخير أو يسكت. ما الدليل؟ الدليل ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا يكن مشذارا في كل ناد وفي كل مجلس وفي كل مجمع، فإن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر كلامه قسى قلبه وعظمت غفلته. وفي الحديث وإن كان فيه مقال، يقول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، وهو حديث معناه صحيح. ولهذا قال الأول: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته هانك. ولعل قائلا يقول: هل معنى هذا أن الصمت دائما فضيلة؟ والجواب: لا، إن نطق لا ينطق إلا بخير، وإلا فالصمت أفضل له. ولكن لا يجوز أن الإنسان يتعبد لله بصمت دائم. والدليل أن رجلا يقال له أبو إسرائيل من الأنصار، مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في الشمس صامت، فقال: ما هذا؟ والناس ينظرون إليه. قالوا: يا رسول الله، أبو إسرائيل نذر أن يقف في الشمس فلا يستظل، وأن يصمت فلا يتكلم، وأن يصمت فلا يتكلم. قال صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم. مروه فليستظل، لأن الله ما تعبدنا بأن نقف ونعذب أنفسنا في الشمس، وما تعبدنا بالوقوف الدائم، وما تعبدنا بالصمت الدائم. ولهذا الذي يقطع هذا النذر تسبيحك وتهليلك وذكرك وأذانك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، لأن ذلك من الحسنات التي يجنيها لسانك. وضد ذلك السب بأنواعه، والشتم بأشكاله، والتعيير من الشتم يا أخوان، التنابز بالألقاب من السب والشتم، الغيبة، وما أكثر الغيبة أضحت حلا في كثير من المجالس: فلان سوى وفلان فعل وفلان باع وفلان اشترى وفلان حصل وفلان ما حصل. تخرج مخرج الغيبة، والغيبة ضبطها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ إن كان قصيرا فقلت: يا قصير، أو أعور فقلت: يا أعور. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وهذا هو البهتان. الحسد الذي هو شنآن في القلب ونار تتأجج في صدر الحسود، قد يظهرها بماذا؟ بفلتات لسانه. ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أسر أحد سريرة أضمرها في قلبه إلا وأظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. اللسان يا أيها الإخوة هو المشكلة العظمى والبلية الأساس في تدابر الناس وتشاحنهم. لماذا تقاطع الإخوان وأبناء العمومة؟ لماذا تشاتم القوم وربما بلغ بهم الأمر إلى القتل أو إلى سفك الدماء أو إلى أذية بعضهم بعض؟ إنما هو باللسان. باللسان يكون السب والتبديع والتفسيق والتكفير، إنما هو نتاج اللسان. اللسان هو سبب تقاطع الأرحام وسبب الشحناء في القلوب. يشكو بعض الناس لماذا لا يرجع الناس إلى ما كانوا عليه في عهد آبائهم وأسلافهم، قلوبهم سليمة وخواطرهم على بعض طيبة. تجد أن الأساس في ذلك ماذا؟ في حصاد اللسان. والموضوع يا أيها الإخوة موضوع متشعب، ولكن اسمحوا لي أن أجمعه بهذا المثال الذي تجدونه أنتم. من نعم الله التي أولانا إياها في هذه الأزمان الهواتف بأنواعها، الهاتف الثابت والهاتف النقال المحمول الجوال، والكلام فيه مجاني أو بدراهم؟ يا أخوان بدراهم، بالدقائق والثواني تحسب عليك. ومع هذا تجد الإنسان إذا تكلم بهاتفه مسافة طويلة أو مدة طويلة تحسر على ما سيدفعه من جيبه مقابل هذا الكلام، ولا ينظر إلى خيره من شره. قد يكون الكلام من أوله إلى آخره شر في شر، مفاخرة، مراءاة، تشهير، غيبة، نميمة، سب، فلان اللي فيه ما لا فيه فعل وسوى وترك، أو يتكلم مع أهله مع أولاده، الله يفعل بفلان اللي فعل كذا وكذا، أو أنت طالق إن دخلتي أو خرجتي أو رحتي أو جيتي. وهذا يتكلم بلسانه في جواله فيحسب عليه دراهم، مع ما يكون في هذا الكلام من الشؤم العظيم، من شؤم المعصية التي تعود عليه بعاجل العقوبة في الدنيا إن لم يتب إلى الله جل وعلا. أكثر ما يأتينا في موضوع الطلاق أنه طلق زوجته في الجوال أو بالهاتف، أنت طالق إذا رحت عند فلان أو إذا خرجت أو سويت أو فعلت. ثم بعد لحظة ما يمديه يضغط على الشارة الحمراء بإنهاء المكالمة إلا ويتحسف ويتندم ويأتي يبحث عن المخلص له من هذه الكلمة التي قالها ولم يلقي لها بالا. وأكثر هؤلاء عذره القبيح الذي أقبح من فعله يقول والله إني قلتها في حالة غضب، قلت هذه الكلمة التي جراؤها أن زوجته تمنع منه، أنه قالها في حالة غضب ولم ينظر هذا إلى عواقب هذا اللسان بما سيورده يوم القيامة. يورده بأي شيء؟ من حظ لسانه الذي لم يتبين فيه. وفي الحديث وإن الرجل ليتكلم بالكلمة تبلغ عند الله جل وعلا سخطا ومقتا يهوي بها في النار 70 خريفا لا يلقي لها بالا، يبحث عن سعادته أو بعض سعادته في الدنيا. يقول والله قلتها وأنا ما أدري في حالة غضب. ووالله يا أيها الإخوة ما بعد سمعنا أحدا طلق زوجته وهو في حالة ضحك ورضا، كل المطلقين يطلقون في حالة من الغضب والنفرزة وشدة ما يكون في قلبه، يظن أن بذلك له مخلصا وأن هذا له مخلصا. الشأن يا أيها الإخوة أن تجعل على لسانك رقيب كما جعلت في جوالك رقيبا، لأنك تدفع قيمة الفاتورة، فاتورة اتصالك وكلامك في هاتفك مقابل ما تؤدى لك بهذه الخدمة. أيضا اللسان نعمة من الله، فلا توظفه في معصية الله. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وابن حبان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وسأختم بهذا الحديث، أن رجلا من هذه الأمة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينشر يوم القيامة رجل من أمتي على الخلائق، فتخرج له سجلات مد البصر، سجلات قد أحصى فيها الملكان ما قاله الإنسان وما عمله، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قد أحصيت عليه أعماله السيئة وأقواله القبيحة في سجلات مد البصر عددها 99 سجلا. فإذا رأى هذه السجلات وقد أحصي له وعد عليه ما فعل وقال، علم أن الله جل وعلا لم يظلمه، لم يظلمه الله، لأن الكتبة لم تغادر شيئا إلا وقيدته عليه. فيقول الله جل وعلا: ألك من حسنة؟ فتطيش، يطيش عقله ولا يذكر شيئا، لأنه رأى أن عمله أحصي عليه. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيه إياها أجمعها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما يلوم المرة، ما يلوم الوغدان، ما يلوم الأطفال، ما يلوم الجلساء، ما يلوم الربع، فلا يلومن إلا نفسه، لأنك تملك كلامك قبل أن يخرج من لسانك، فإذا خرج من لسانك ملكك كلامك، فصرت له عبدا وتحملت نتاجه وحصائده. فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لدينا لا تظلم، فتخرج له بطاقة صغيرة، ماذا فيها؟ فيها لا إله إلا الله، قالها بلسانه معتقدا لها بقلبه وجنانه. وهذا جانب آخر من جوانب اللسان إذا وظف في الخير. فيقول: أي ربي، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات التي مد البصر؟ فيقول الله جل وعلا وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين: إنك اليوم لدينا لا تظلم، فيؤتى بالميزان، وهو ميزان حسي له كفتان وله لسان يبين رجحان إحدى الكفتين على الأخرى، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، قال صلى الله عليه وسلم: فتطيش البطاقة بالسجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا يا أيها الإخوة يجعلنا وإياكم نعتني باستكثار من الحسنات ومن الطاعات ومن استجلاب أسباب رضا الله جل وعلا علينا ومحبته، بأن لا ننطق بألسنتنا إلا بشيء يحبه الله منا، من تسبيح أو تهليل أو استغفار أو قراءة قرآن، وأفضل ما تقرب إلى الله ما خرج منه وهو القرآن، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لما خف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أسواقنا، في نوادينا ومجالسنا، في معاتنا، يجلس معنا المدخن والحليق والمسبل والكذاب والمرابي والمناجش ومؤذي المسلمين، ولا تجد من أحدا من أقاربه ولا من أصحابه ولا من جلسائه من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. هذا من حصاد اللسان. وثمة إلماعة في وجه أهل الخير، ومن أرى أمامي سيم الخير في وجوههم بادية، إنه أمر للشيطان فيه مدخل لا يشعر فيه ولا له كثير من الناس. بعض الناس عنده غيرة لكنه لم يضبطها، عنده اندفاع لكنه أهوج، عنده حمية لكن الشيطان ركبها فوظفها في غير طاعة الله. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكنه يسمع من هذا العاصي ومن صاحب المنكر يسمع منه ما يسوءه بلسانه، فعندئذ يستطيل فينتصر لنفسه لا لربه، فيتكلم بلسانه كلاما قد يوبقه. والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عابدا، واسمع لهذا الأمر، عابدا من بني إسرائيل، مو بعالم، عابد. والشيطان يدخل على العباد من أوجه لا يفطن لها. ذكر عابدا من بني إسرائيل وكان له قريب أو جليس يراه على المنكر فيأمره وينهاه، أي قام معه بالواجب، فكلما رآه أمره ونهاه. في يوم من الأيام زاد في عياره، في عيار الإنكار، فقال ذلك العاصي: إليك عني، خلي بيني وبين ربي، اجعل ربي يعذبني، وش دخلك، مالك شغل، أنا حر، خل الله يعذبني. فقال ذلك العابد وقد بدأ إنكاره لله، لكن لما استثاره بهذه الجملة انتصر عندئذ لنفسه لا لربه. ماذا قال؟ قال: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. يقول بعض الناس إذا واجه مثل ذلك: تبي تشوف باس وش يسوي بك ربي، إما عذبك إما أدخلك النار. فيستطيل انتصارا لنفسه لا لربه. قال الله جل وعلا وهو في علاه: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ تألى على الله بكلمة ما تبين فيها، ما تأمل في حصادها ونتاجها، وإنما ألقاها على عواهنه. قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. أحبط الله عمل هذا العابد من جراء كلمة قالها بلغت عند الله سخطا، بلغت عند الله سخطا ومقتا وبغضا، أن أحبط الله بها عمله. قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: تكلم هذا العابد من بني إسرائيل بكلمة أوبقت، أبطلت، أوبقت دنياه وأخراه، دنياه فيما عمل من العبادة، وأخراه لأنه صار عند الله محبوط العمل. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم بأن تحفظ علينا ألسنتنا، اللهم احفظ ألسنتنا إلا من قول يرضيك وعمل صالح يدنينا من رضاك ومن جنابك. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من النفاق والريبة. اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا ومقاصدنا في طاعتك، واحلل علينا رضاك، فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وهذا وقت الأسئلة، ونبه عن دروس الشيخ حفظه الله بعد العشاء إن شاء الله عز وجل، وبعد الفجر وضحى، كما أن في الأسئلة أسئلة خاصة وأصحاب صاحبها يعني يلح وأصحابه يلحون على عرضها، فبإمكان الإنسان يقابل الشيخ بعد الدرس وبعد المحاضرة أو غدا ويسأل عما يخصه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل ألح الكثير يكون من حصائد اللسان؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، الحلف من حصائد اللسان، لأنه نطق تنطق به بلسانك، وهو يدل على ما قام في قلبك وجنانك. والحلف يا أيها الإخوة على نوعين: حلف لغو يجري على اللسان من غير قصد لإيقاع اليمين، مثل ما نسمعها عندكم: والله ما تقوم، والله أن تقوم، والله أن تقعد، والله ما تقعد، هذا لغو يمين، الغالب أن الناس لا يقصدونه. فلغو اليمين نفى الله عنا فيها المؤاخذة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، متى؟ إذا لم يقصدها صاحبها بقلبه، إذا لم يقصد باليمين إنفاذها بقلبه فإنها لغو، أما إذا قصدها فإنها يمين منعقدة، فإنها يمين منعقدة وهي من حصائد اللسان. والواجب معاشر المؤمنين أن يعظم الله جل وعلا في الحلف به والإقسام به، لأنك إذا حلفت أي عقدت هذا الأمر بعظيم وهو الله جل وعلا، وثقته بعظيم وهو الله، والله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين بأمرين، قبل الحلف وبعد الحلف. قبل الحلف فلا تحلف إلا على أمر يستحق ويستوجب هذا الحلف، تحلف بالله على أمر يستوجبه، وهذا من حفظك لليمين لأنك حلفت بعظيم هو الله الذي هو أعظم العظماء. وحفظها بعد الحلف أن تمضيها، فإن حلفت على أمر تمضيه، فإن حلفت فيه ففيه الكفارة، إلا ما يتعلق باليمين الغموس. واليمين الغموس يحلف الإنسان على أمر ماضي أنه ما فعله وهو في الحقيقة فعله، فهذا الحلف متربصا على كذب، ولهذا كان جزاؤها أعظم من غيرها وهي اليمين المستقبلة. لماذا؟ لأنه حلف على كذب يعلم أنه كذب ووثق هذا الحلف وعقده بالعظيم جل وعلا، فسميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار. واليمين الغموس الواجب فيها عند عامة العلماء التوبة، أن يتوب إلى الله منها. جمهور العلماء أوجبوا مع التوبة فيها كفارة، فالكفارة دلالة على ماذا؟ على صدق توبته. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فمن اختياره أنه يكفي في اليمين الغموس التوبة، وقول الجمهور وط وأبرأ للذمة، والله أعلم. نعم.
قل هل الغيبة والنميمة أشد جرما من الزنا؟
الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب، والزنا من كبائر الذنوب، فالزنا متفاوت، زنا الإنسان وهو غير محصن أشد منه أن يزني وهو محصن، ولهذا زناه في غير الإحصان فيه الجلد 100 جلدة وفيه التغريب سنة، أما إذا زنى وهو محصن بإحصان صحيح ففيه الرجم وفيه القتل. أعظم الزنا أن يزني الإنسان بحنينة جاره كما جاء في الحديث، لأن يزني الرجل بـ10 زنيات خير له من أن يزني بحنينة جاره. أعظم من ذلك أن يزني بذات محرم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه، لأن الشريعة لما أملت جنابه هو لم يؤمن هذا الجانب فانتهك هذه الحرمة. كذلك الغيبة متفاوتة، منها غيبة أشد من بعض، تغتاب الإنسان بماذا؟ بعرضه، تغتابه بدينه وعقيدته، هذا أشد من غيبته بحاله في وصفه في طوله وفي قصره. وحسبكم من شناعة وقباحة الغيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت إحدى نسائه في وصف صفية بنت حيي رضي الله عنهم رضي الله عنهن عن نساء النبي قالت يا رسول الله حسبك من فلانة إنها قصيرة، وصفتها وصفا خلقيا، لكن باعث هذا الوصف ماذا؟ الغيرة، وباعثه ما في القلب، فأظهرت هذا الكلام بلسانها على جهة المذمة. قال صلى الله عليه وسلم والله قلت كلمة لو مزجت من ماء البحر لمزجته. فالغيبة والنميمة قبيحان والزنا قبيح، وبعض الناس يقول هذا أشد من هذا فيستهين بالأقل شدة من الأعظم شدة، وكلها من أسباب ورود النار والعياذ بالله. نعم.
قل أرجو تفسير قول الله تعالى لإبليس أستكبرت أم كنت من العالين؟
نعم. إبليس إذا إبليس إيش نقول؟ لعنه الله أو أعاذنا الله منه؟ يا أخواني نسمع على كثير من الألسنة إذا جاء ذكر إبليس قال الله يلعنه، الله لعن إبليس قبل ما تخلق أنت وقبل ما يجي لا أبوك ولا جدك، فأنت إذا لعنته تحصيل حاصل، لكن الوصف اللائق أن تقول أعاذنا الله منه كما أمرك الله بذلك، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، أمره الله جل وعلا كما أمر الملائكة، وقد قرب قبل ذلك إبليس وهو من الجن في الأصل، قرب حتى كان مع الملائكة لعبادته وتألهه، ولكنه أصابه العجب والغرور والكبر. أمر الله جل وعلا الملائكة بمن فيهم إبليس أن يسجدوا لآدم. وش السجود هذا؟ عبادة لآدم أو تحية وإجلال؟ تحية لآدم وإجلال له، وهو السجود لله عبادة. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من العالين. عالين أي تعالى، قال كيف أسجد لهذا وقد خلق من طين وأنا خلقت من نار والنار أشرف من الطين؟ فهو استكبر وتعالى على أمر الله جل وعلا، فكان جزاؤه الطرد والإبعاد عن رحمة الله إلى عذابه، ولكنه طلب من الله الإنظار، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، كيدا لآدم ولذريته، فأنظره الله جل وعلا ليحصل به الامتحان ويحصل به الابتلاء، أعاذنا الله وإياكم من شره. نعم.
قل فضيلة الشيخ، ما حكم حلق اللحية؟
وش علاقة هذا باللسان؟ نعم، حلق اللحية يا أيها الإخوة حرام، حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في 4 أحاديث صريحة، قال فيها صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى، وقال أكرم اللحى، وقال أرخ اللحى، وقال خالف المشركين. فهذه أوامر نووية محدية تأمر بإعفاء وإكرام اللحية التي هي فيصل ما بين الرجل والمرأة. الإنسان لا يعرف الرجل والمرأة في الأمر الظاهر إلا بماذا؟ إلا بشعر اللحية والشارب الذي ينبت على وجه هذا الرجل. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لا والذي زين الرجال باللحى. فاللحية إعفاؤها واجب، إعفاؤها واجب. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا القول قول عامة أهل العلم، أنه قول عامة أهل العلم ولا قول لأحد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أما قول فلان شكلها غلط فهذا من حصائد الألسن السيئة، لأن فيه اعتراض على خلق الله جل وعلا، وهذه كلمة دارجة بين الشباب وبين بعض العوام، إذا أراد أن يذم أحدا قال فلان شكله غلط، وهذا اعتراض على خلق الله جل وعلا، وهو يدل على ماذا؟ على نقص عظيم في التوحيد. وهذه الكلمة قد تبلغ عند الله جل وعلا سخطا على صاحبها ومقتا لهذا القول، ما يوجب أن يجعل صاحبها في النار. لما؟ لأنها اعتراض على خلق الله، فهذا من حصائد الألسن السيئة. أما قول ما شاء الله وفلان، التسوية بين الله وبين المخلوق، فهذا من حصائد الألسنة السيئة أيضا، من ألفاظ الشرك التي تقع بالألسنة، من شرك الألفاظ الدارج عند كثير من الناس، ولها صور كثيرة. يقول ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله فلان، أنا بالله وبك، أنا داخل على الله وعليك، أنا بوجه الله ووجهك، أنا مالي إلا الله وأنت، هذا من فضل الله وفضلك. كل هذه الألفاظ التي سوي فيها الله مع المخلوق بالواو الدالة على التسوية، هذا من الشرك الأصغر، شرك الألفاظ، لأن الناس يقولونه من غير قصد، مثل الحلف بغير الله والذمة، يقول بذمتي وبذمتك، أمانة عليك تفعل كذا، بأمانتك حصل كذا، يقول بأمانتي حصل كذا، أو يقول وحياتي وحياة النبي وراس أبوي وعز أهلي، هذا كله حلف بغير الله. والحلف بغير الله كألفاظ التسوية بين المخلوق والخالق هي من الشرك الأصغر إذا لم يقصدها صاحبها، فإذا قصدها فانتقلت إلى كونها شركا أكبر. جاء رجل من اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إنكم تشركون. قال: وما ذاك؟ قال: تقولون شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة، من ألفاظ سمعها من بعض الصحابة. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله وحده، ولا تقولوا والكعبة، بل قولوا ورب الكعبة. وهذا يا أيها الإخوة أنواع وأضرب من حصائد الألسنة السيئة المتعلقة بالتوحيد. نعم.
وإذا سألني أحد عن أمر من أمور الدين، فهل يجوز أن أقول الله أعلم وعلماؤه؟
إذا سألك أحد عن أمر من أمور الدين الحلال أو الحرام، فقل الله أعلم، ولا حاجة أن تقرن مع الله أحدا. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يقال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وهو يعلم ما علمه الله إياه. أما بعد الرسول تقول الله أعلم فقط وتسكت، ولا تضيف مع الله أحدا من العلماء، لأن العلماء قد لا يعلمون هذا الأمر. الرسول إذا كان لا يعلم الشيء يأتيه من الله وحي فيعلمه، أما العلماء فقد لا يعلمونه، لأن هناك أشياء لا يبلغ إليها علم هؤلاء العلماء، فتقول الله أعلم فقط. أي نعم.
وهل يستوي غيبة الأحياء والأموات أم هناك فرق بينهما؟
غيبة الأموات أشد من غيبة الأحياء، لأن الحي قد يبيحك، قد يحل منك، قد يسامحك، لكن الميت أين السبيل إليه؟ إذا اغتبت حيا، إنسان موجود سواء من الأقربين أو الأبعدين، يمكن إذا رحت وطحت على رأسه وحبيت رأسه وحبيت قدمه وتحللت منه واستبحت منه أباحك وسامحك، لكن هذا الميت ما السبيل إليه؟ فغيبة الأموات أشد من غيبة الأحياء، وغيبة الدين أشد من غيبة الدنيا، كلاهما قبيحان. تغتاب إنسان على دنياه، على ماذا؟ على أمر من أمور الدنيا، أعظم منها وأقبح وأشنع أن تغتابه على أمر من أمور الدين. خل عنك فلان تراه منافق، خل عنك فلان تراه مرائي، تراه إذا صار مع المطاوعة صار بهالصفة هذه، وإذا غير المطاوعة صار داشر أو صار كاذب. ما عليك من فلان، لحيته كأنها مكنسة أو كأنها لحية تيس، من ألفاظ تقال هي تبلغ عند الله أعظم ما يكون مقتا، لأنها غيبة لهذا الرجل، غيبة بدينه، وأيضا استهزاء بحكم من أحكام الشريعة. وهذا الذي أوجب المنافقين ما سمعتم في آية براءة، نعوذ بالله من الخذلان. نعم.
يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعف تعف نساءكم، هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هذا حديث رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد والطبراني وغيرهم. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ولهذا قال العلماء إن من عاجل الحسنى وعاجل العقوبة ما يكون في البر والعقوب. من بر والديه هيأ الله له من أولاده في حياته الدنيا بعاجل الحسنى بأن يبروا به، وما عند الله جل وعلا خير له وأبقى. والعكس بالعكس، من عق والديه عوجل بعاجل العقوبة ما لم يتب إلى الله، فيعقه أولاده، وما عند الله جل وعلا شر وأنكى إن لم يتب إلى الله جل وعلا. نعم.
ما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة؟
صلاة الجنازة استقرت الشريعة على أنها 4 تكبيرات لا يزاد عليها، وهذا ما استقرت عليه الشريعة، كما سمعنا ذلك مرارا وتكرارا من سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. جاء في بعض الروايات أنه يكبر على الجنائز 5 أو 6 أو 7، لكن الشريعة استقرت على أنها 4 تكبيرات. كبر هديت على الجنائز 4، والزاجرين الطير للطيران. في الأولى يستعيذ بالله ويقرأ الفاتحة، وفي الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أقل الواجب أن يقول اللهم صل على محمد، وأحسن الكمال أن يقول الصلاة الإبراهيمية التي تقال في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة فيدعو للميت بأي دعاء، وأفضله ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عوف بن مالك وغيره. ثم يكبر الرابعة فيسكت هنية شيئا يسيرا، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. نعم.
وإذا سئل شخص عن أمر من أموره الخاصة فأخبر بخلاف الواقع، هل يكون هذا من الكذب؟
إتماما للجواب الأول، أفضل صيغ الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي هي في التشهد الأخير، هذه أفضل صيغ الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. في سؤاله إذا سئل الإنسان عن أمر من أمور دنياه ثم أخبر بخلاف الواقع هل هذا كذب؟ نعم، هذا هو الكذب. فإن لم يكن هذا هو الكذب فلا ندري ما هو الكذب. الكذب الإخبار بالشيء على خلاف الواقع، لكن هناك شيء يسمى بالمعاريض، يعرض الإنسان بشيء يجيب على أمر بقصده يفهمه السامع أو السائل على غير قصد المتكلم، وهذا يسمى بالتعريض. وفي الحديث وإسناده حسن: إن في المعاريض لمندوحة من الكذب. مثل ماذا؟ مثل النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة فلقي قوما فسألهم من القوم فأخبروه، قال من القوم؟ قالوا، فقال صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. من أين؟ من ماء. والإنسان من أين خلق؟ من ماء. فالرسول أخبر حقا، لكن السائلين فهموه على غير مراد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث ظنوا أن ماء إيش؟ قبيلة من القبائل. مثالا آخر يبين في المعاريض ما جاء في الحديث أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كانت له زوجة وكانت له جارية، وكان يحب زوجته وكانت تحبه وتغار منه غيرة عظيمة. ففي يوم رأته زوجته خرج من عند الجارية وقد وطئها، فعاتبته عتابا عظيما فنفى. ومعلوم أنه في هذا الباب في هذا المقام يجوز الكذب للإصلاح، لأن الكذب يجوز في ثلاث مواضع: للإصلاح بين اثنين، وفي الحرب، وبين الرجل وبين أهله. فقالت له زوجته: إن كنت صادقا فاقرأ علي القرآن. لماذا؟ لأن الجنب لا يقرأ القرآن. فقال رحمه رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. قالت: زدني آية. من هي؟ زوجته. قالت: زدني آية. قال: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الرحمن مسومين. قالت: صدقت كلام ربي وكذبت عيني. هو ما قال هذا كلام الله، لكنه عرض به تعريضا، لأن مضامين كلامه من أين؟ مأخوذة من القرآن. فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فضحك وأقره عليه. فالمعاريض فيها مندوحة عن الكذب، لكن أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع هذا هو الكذب. وإذا سئلت عن أمر لا تحب أن تبينه فأنت مخير، إما أن تعرض أو أن تسكت أو أن تبين لصاحبك أن هذا الأمر ما يخصك، هذا الأمر لا يعنيك، فتختار في كل مقام ما يناسبه من مناسبة الحال. نعم.
نقول: نرجو توجيه نصيحة لمن يستهزئ بمن تبدو عليهم علامات الصلاح.
من أهم مقاصد هذه المحاضرة يا أيها الفضلاء التنبيه على حصائد الألسن فيما يتعلق بالاستهتار والاستهزاء بأهل الدين وأهل الصلاح. ولهذا أدرك هذا المغزى ممن أدرك سوق قصة عوف بن مالك في خبر هؤلاء المنافقين. نعم، في هذا الزمان أصبح حلا كثير من المجالس الاستهتار والاستهزاء بأهل الدين، في من أعفى لحيته أو قصر ثوبه أو امتنع عن الحرام في مطعمه أو في بيته أو بين أولاده. نسمع من الناس للأسف الشديد ألفاظا وكلاما ينتج من ألسنتهم يؤدي إلى الاستهتار. فهذا أدرك جريمتين خطيرتين: الأولى استهتاره واستهزاؤه بدين الله من خلال تمثل هذا الدين بهذه الشعيرة التي أظهرها هذا المستهزأ فيه، إما بلحيته أو بثوبه أو بتعامله أو المرأة بحجابها. الآن في وسائل الإعلام يستهتر ويستهزأ بحجاب المرأة المسلمة، نعم يستهزأ بها. لما؟ لأنهم يريدون أن يخرجوا نساءنا وبناتنا وأخواتنا من عفافهن إلى السفور وإلى التبرج وإلى أن تكون مبتذلة ينهشها كل كلب وسبع. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. الخطيرة الثانية أن فيها استهزاء بالمؤمن، والاستهزاء بالمؤمن بحد ذاته كبيرة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة منها. الحج العمرة ورمضان والجمعة والصلوات الخمس لا تكفر هذه الكبائر إلا بالتوبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إيش؟ ما اجتنبت الكبائر. والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة.
أقول فضيلة الشيخ، يكثر تأخر بعض المسلمين عن صلاة الفجر، نرجو توجيه نصيحة لهؤلاء.
نعم، هذا أمر واقع للأسف الشديد، وقد زاد في هذه الأزمنة المتأخرة لما رق الدين وخف شأنه في قلوب المسلمين. من أسباب ذلك أيضا السهر، وأكثر السهر إنما يكون على المحرمات، إما ينظر إلى حرام أو يستمع إلى حرام أو يجتمع مع أصحابه على لعب محرم أو اجتماع محرم. فإذا سهر الإنسان أخذ النوم منه مأخذه. من أسباب ذلك أيضا عدم الاهتمام والمبالاة بهذه الشعيرة، لو أنه رتب نفسه على أنه يهتم الصبح عنده حراج، عنده بيع، عنده موعد، عنده عمل وظيفة، عنده توقيع، تجده من أول المبادرين إلى هذا العمل. أما هذه الشعيرة فآخر ما يفكر فيه. وهذا كله يا أيها الإخوة مرده إلى ضعف الوازع الديني، ضعف الوازع الديني. وصلاة الفجر علامة ما بين المنافقين والمؤمنين، كما قاله ابن مسعود رضي الله عنه في صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنهما صلوات في الليل في الظلمة في العتمة، وكان المنافقون يتأخرون عنها، ولو يعلمون ما فيها من الأجر لأتوها ولو حبوا، أي على أيديهم وعلى ركبهم. فهذا أمر مهم يا أيها الإخوة أن يتواصى فيه المسلمون وأن يبذلوا الأسباب. قد تكون ثقيلة في أول، لكن عادها أصبحت من حياته. سعيد بن المسيب بن حزن رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: جهدت نفسي 20 سنة على قيام الليل، مهم على الفجر يا أخواني، على قيام الليل الذي هو نافلة، وتلذذت فيه 20 سنة، وهو الذي يروى عنه أنه صلى 40 سنة لم ينظر إلى قفا رجل. لماذا؟ يصلي وين؟ في الصف الأول. في أي مكان؟ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه نماذج مشرقة من سلفنا الصالح، ممن ألحقوا القول بالعمل وأتبعوا أعمالهم بأقوالهم، وهذا هو المظنون. قد يكون من إخوانك، من جيرانك، من أقاربك من يتكاسل ويتأخر، تعاهده بالنصيحة. الإنسان ضعيف في نفسه يا أخواني، والله ضعيف، فإذا جاءه معين من أقاربه فالحمد لله، معين من أصحابه استنشط معه. أما بعض الناس يعين بعضهم بعض على المنكر وعلى التواطؤ والتساهل بالفرائض، وهذا من الأمور الخطرة والمنكرة التي يجب أن ينتبه لها ويحذر منها. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا وعنكم أسباب البلاء، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. ولعلنا أن نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.